الحقيقية ضغط المسلمون بين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطالب يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيف هذه الندوة ضيف هذه المحاضرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لوزارات الحكومة الإعلامية والإحساء ودعوة الإرشاد يحدثنا حول موضوع صلة السنة النبوية المطهرة في القرآن الكريم وحكم من أنكر حقيتها والواجب نحوه. شاكرين له إجابة الدعوة الكبيرة النداء سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن يرضى به إنه سميع قريب يجيب الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلك سبيله وسدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد نبغت نابغة بين المسلمين زعموا أن السنة وهي أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته لا حجية فيها، يعني لا يحتج بها الأحكام، ولكن الحجية فقط في القرآن العظيم. وخالفوا بذلك ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، بل ما أجمع عليه مسلم قاطبة، ولا سيما سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيله. أول من نبغ بهذا الكلام الخوارج في العهد الأول، لما خرجوا على الصحابة خرجوا على علي رضي الله عنه ومعاوية وكفروه، ولما غفر من الصحابة وصل بينهم وبين الصحابة قتال فقتلهم علي رضي الله عنه بعدما أقام عليهم الحجة وأوضح لهم الحق، رجع منهم من رجع إلى الحق والصواب، واستمر من استمر في كفره وضلاله وفي عناده الحق فقاتلهم رضي الله عنه وأرضاه. والخوارج طائفة مارقة من الإسلام، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، وقد كفرهم جمع من أهل العلم أهل الحديث وغيرهم، وتوقف آخرون في كفرهم، وظاهر الأحاديث الصحيحة المتواترة كفرهم وضلالهم لكونهم كفروا المسلمين في الذنوب وقاتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، ومن ضلالهم وباطلهم إنكارهم السنة وعدم احتجاجهم إلى بالقرآن. ثم قضي على هذه الفتنة وضع عليها السنة والجماعة وضع عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم مضت السنون وتعاقب في الدهور، ثم نبغى في الناس أيضا من قال بهذه المقالة، ويوجد منهم جماعة في مصر وفي غير مصر، وكذلك الرئيس الليبي في ليبيا هو من زعم هذه المقالة وقال إنه لا حجية إلا في القرآن وأنكر السنة، وترى كان يقول يمكن السنة القولية فقط دون الفعلية، وهناك آخرون شبهوا بهذه المقالة الخبيثة. فلهذا وقد صنف أهل العلم في ذلك تصنفات وكتبوا في هذا كلاما كثيرا، ولهذا رأيت أن تكون المحاضرة في هذه الليلة بهذا العنوان: صلة السنة بالقرآن وحكم من قال لا حجية إلا في القرآن وأنكر السنة وما لا يجب في حقه. لقد دل كتاب الله الكريم ودل سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام ودل إجماع أهل العلم قاطبة من الصحابة وبعدهم أن السنة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، هي الأصل الثاني من أصول الإسلام في إثبات الأحكام. فالأول كتاب العزيز هو الأصل الأول، ثم يليه الأصل الثاني وهو السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنها حجة بإجماع أهل العلم، حجة في إثبات الأحكام وبيان الحلال والحرام، وحجة في بيان تفسير كتاب الله عز وجل وما لا أراد الله من كلامه سبحانه. ثم أصل الثالث إجماع أهل العلم، إجماع سلف الأمة، إجماع قطعي وهو حجة قاطعة. هذه الأصول الثلاثة أجمع عليها علماء الإسلام وأنكروا على من خالفها وظلموه وحكموا على من انكر السنه بانه كافر وضال. وهناك اصول اخرى يجمع عليها اهل العلم من القياس صحيح المستقبل الشروط فانه حق، واصل رابع عند جمهور اهل الحق عند جمهور اهل السنه. وهناك اصول اخرى اختلفوا فيها، لكن هذه الاصول الثلاثه كتاب العزيز الصورة المطهرة الصحيحة إجماع العلم، هذه حجة عند جميع أهل العلم. ومن أنكر السنة وزعم أنه لا حجية فيها وأن الحجة فقط مقصورها على القرآن فقد خالف الكتاب والسنة. وأن كذب القرآن أيضا فإن القرآن الكريم قد دل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب الأخذ بما جاء عنها عليه الصلاة والسلام، وأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن أنكر السنة وزعم أنه لا حجية فيها وإنه يؤخذ بالقرآن فقد كذب القرآن وكذب الله عز وجل وأنكر ما أمر الله به ودعا إليه عباده سبحانه وتعالى، فيكون كافرا ضالا يقام عليه الحجة. فإن أبى ولم يقع بالحق ولم يدع بالحق وجب على ولاة الأمور الذين هذا ممكن في بلادهم يجب عليهم قتله، لأنه منفذ عن الإسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، ومن بدل دينه من كذب الله ورسوله أو أنكر ما أوجب الله ورسوله أو أحل ما حرمه الله له معلوم من الدين الضرورة أو أوجب ما لم يده الله جل وعلا إلى غير ذلك مما هو معلوم في كتاب حكم المرتد. ما الذي ينكر السنة ويزعم أنه لا حجة فيها؟ يقال له: بما لا تعرف صلاتك؟ بما لا تعرف أحكام صيامك؟ بما لا تعرف أحكام حجك؟ بما لا تعرف أحكام الزكاة؟ بما لا تعرف تفصيل النكاح والطلاق والعدد وغير ذلك؟ كل هذه الأحكام جاءت بالسنة، وضحت السنة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالسنة قرية في القرآن وهي مفسرة لما في القرآن، فستفسر القرآن الكريم وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وتوضح مجمله وتنص ما عنه وتغير ما أطلق. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. فأخبر الله سبحانه الرسول وليبين للناس، ولو كان كلامه لا يتبع وسنته لا تتبع كيف يكون البيان؟ إذا كان لا يطاع ولا يحد بكلامه كيف يبين للناس؟ والله يقول: لتبين لهم ما نزل إليهم. فهو مبين عن الله جل وعلا، وهو موضح بكلام ربنا عز وجل، وهو الشارع بما أراده الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل أيضا: وما أنزلنا كتاب إلا تبين ما اختلفوا فيه. الله أنزل عليه جل وعلا، والله أنزل عليه صلى الله عليه وسلم الكتاب العزيز وأنزل عليه السنة ليبين للناس ما اختلفوا فيه. فهو يبين ما اختلف به الناس من أحكام الله، وهو موضح للذكر الذي أنزله الله الكتاب العزيز. ولهذا قال عز وجل: وما أنزلنا على الكتاب إلا يتبين لهم الكلام به وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهو مبين عن الله عز وجل، وهو الموضع لكلام الله سبحانه وتعالى. والله جعل كتابه في جانب كل شيء، وجعل نبيه صلى الله عليه وسلم يبين ما أشكل من ذلك. فهذه الصلاة يقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ويبين سبحانه وتعالى عدد الركعات، هذه صلاة الظهر العصر المغرب العشاء الفجر. فجاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تبين لنا أن الظهر أربع والعصر أربع في حق المقيم، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع في حق المقيم، والفجر ثنتان في حق الجميع، والمسافر يصلي الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء ثنتين. كل هذا من كلام بيان النبي عليه الصلاة والسلام. الزكاة أوجب الله على الزكاة سبحانه وتعالى، ولم يبين لنا الأنصبة نستجد فيها الزكاة. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا الأنصبة التي فيها الزكاة: نصاب الإبل، نصاب البقر، نصاب الغنم، نصاب الذهب، نصاب الفضة، نصاب حبوب الثمار. من بينه؟ بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولبين أحكام الزكاة وشؤون الزكاة. كذلك أحكام الصيام، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان أحكام الصيام عليه الصلاة والسلام وتفصيل ما يتعلق بالصيام، كذلك الحج، حج النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس أحكام الحج من واجبات الحج من أركان الحج وما شرع الله في الحج، وكذلك أحكام المعاملات كيف يبيع كيف يشتري كيف يؤجر كيف يساقي كيف يزارع، فعل المعاملات بينها الرسول صلى الله عليه وسلم أوضحها للناس، هكذا النكاح والطلاق تفاصيل أحكام النكاح تفاصيل أحكام الطلاق إلى غير ذلك. المقصود أن الله جل وعلا جعل نبيه صلى الله عليه وسلم مبينا للناس ومنشدا للناس عليه الصلاة والسلام، ووضح للناس أحكام الشريعة، يبصر للناس كتاب الله عز وجل، ويبصر للناس ما أوحى الله إليه من أحكام أخرى غير مذكورة في كتاب الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فأجمل سبحانه وتعالى في الآية، وجاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تبين لنا أن المسلم لا يتكافر والكافر لا يتكافر، فإذا مات إنسان عن أولاد وميت مسلم وبعض أولاده كفار لم يرثوا منه، فالآية مطلقة: يوصيكم الله في أولادكم من الذكر من حظ الأنثيين. فجاءت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تبين لنا أنه إذا كان بعض أولاده ليسوا على دينه لا يرثون، وهكذا زوجته، الله أباح نكاح المحصنات من أهل الكتاب، إذا مات الزوج مسلم وزوجته من أهل الكتاب لم ترث منه، لأن الرسول قال: لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم. هكذا أولاده، هكذا أبوه، هكذا أمه، كذلك الرقيق. جاءت السنة في بيان أن الرقيق لا يرث من الحر، هكذا القاتل، وهكذا قال الله جل وعلا: ووحينا في امرأة ذلك وما ذكر محرمات النكاح وذكر المحصنات من النساء الى ما كتب الله، قال: وما وحينا في امرأة ذلك. فجاءت السنه تبين لنا معنى المحصنات وانه المزوجات المسبيات، الله اباح المسبيه وان كانت مزوجه، اذا سبيت ظل المسلمون على ذريه كفار نسائهم جاز لولي الامر بل يجب عليه ان يقسم الغنائم، ثم إذا جاء في قسم المسلم جارية وإياها حلت له، وإن كان لها زوج كافر وكفار الذين سلينا نساءهم وذرياتهم جاز له أن يتصل بها إذا استبرأها بحيضة إن كانت صحيح، أو بوضع الحمل إن كانت حاملة حلت المسلم الذي كانت في قسمه، وإن كان لها زوج كفار، لأن السبي قطع الصلة بينها وبين زوجها، وصار السبي أعظم من الطلاق. وكذلك لم يذكر الله عز وجل تحريم رجال بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فجاءت السنة تبين للعباد أن الله حرم عليهم أن يجمعوا بين المرأة وعمتها بين المرأة وخالتها، هذا ما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها، لا تجمع الصورة على صورة ولا صورة على صورة. كذلك الرضاع، الله جل وعلا ذكر في الكتاب العزيز تحريم الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع، ولا يذكر تحريم الخالات من الرضاع والعمات من الرضاع بنات الأخ من الرضاع بنات الأخ من الرضاع، فجاءت السنة تبين ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء، فبينت السنة حكم الله جل وعلا في الرضاع، وهناك أحكام كثيرة كلها بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم بذلك أن السنة أصل عظيم لا بد منه في بيان الأحكام، وأن الله جل وعلا فوض نبيه صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الله وفي تفسير كتاب الله عز وجل. ولهذا قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما أنزل إليهم، فليبين الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين للناس عليه الصلاة والسلام، وما أنزلنا لك الكتاب إلا لتبينه للذي اختاره فيه، فنبين للناس ما اختاره فيه من الأحكام في سنة عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلامه صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه ما صح عنه هو من الله عز وجل، الله الذي يوحاه إليه وعلمه إياه وأمره يبلغ الناس، هو رسول الله يبلغ الناس ما شرع الله وما أمر الله به عز وجل وما أحله لعباده وما حرمه عليه. فوجب على أهل الإسلام طاعته حيا وميتا عليه الصلاة والسلام، فكما يطاع في حياته في أوامره ونواهيه هكذا يطاع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فيما صحان في السنة مما رواه الثقات الأثبات عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فطاعته لازمة في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عز وجل في آيات كثيرات أمر بطاعته: قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال عليه الصلاة والسلام وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم غير طاعة الله، فدل ذلك على طاعة الرسول لازمة بأمر الله عز وجل، وهذا يشمل حياته وصلاته عليه الصلاة والسلام، يشمل طاعته حيا وطاعته ميتا عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك: فإن تنازعتم في شيء، يعني أيها الناس، فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: الرد إلى الله معناه الرد إلى كتابه العزيز القرآن، والرد إلى الرسول معناه الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه يلزم على الإسلام أن يرجع إلى سنته بعد وفاته كما يرجع إلى كتاب الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول بلغ المبين. بين جل وعلا أن طاعته فيها الهداية، فإن تطيعوه تهتدوا، فطاعته فيها الهداية. فمن قال يهتدي بالسنة معناه أنه لا هداية بها، ومعناه أنه لا شرعية في الأخذ بها ولا أمر في الأخذ بها، وكل هذا عصيان لله وتكذيب لله وإنكار لما أمر الله به عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. هذه من أوضح الواضحات: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هل بعد هذا بيان من بيان، وهذا يشمل حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ما قال أطيعه في حياته بس، أمر بطاعته مطلقة عليه الصلاة والسلام في حياته وهكذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. وقال عز وجل: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فجعل العذاب لمن عصاه وطاعة رسوله، وجعل اللعين لمن طاعه وطاعة رسوله. فدل ذلك على أن طاعته لازمة ونافعة وموجبة للجنة، وعلى أن عصيانه ضار وموجب للنار. وقال سبحانه وتعالى أيضا: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول خذوه، واضح وجود الأخذ بما جاء الأحكام والبيان والشرائع ووجوب الانتهاء عما نهاه عليه الصلاة والسلام. ولو كان لا يؤخذ بقوله إلا ما يؤخذ إلا بالقرآن لقال: ما آتاكم القرآن وما جاءكم بعض الغلول وما لا تدعوه. لا، نقل هكذا: قال: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فخاطب الأمة، خاطب العباد، ويأمرهم سبحانه أن يأخذوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يلتزموا ويتمسكوا به، وأن ينتهوا عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. هذه آية عظيمة، حجة بالغة مع غيرها من الآيات. ولولا أن هذا الشيء قد جاء وانتشر بين كثير من الناس لما كان هناك حاجة إلى رده وكلام عليه، لأن بطلانه واضح، أوضح من الشرك بطلانه، وضلال من قال له وكفر من قال له الله من الشمس ربعة النهار. ولكن لما كان قد قيل وداعى بين كثير من الناس وجب أن يرد، ووجب أن يبين بطلانه، وأنه من الأمور الواضحة في البطلان، بل من الأمور الواضحة في كفر من قالها وتلظها بها نعوذ بالله. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال لنا محمد رحمه الله: يعني أكثر فتنة أفتنة في الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه من الزئر فعل. والله أمر جل وعلا أن نحذر مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبين بذلك انه يجب على الامه نحن بقوله وعدم الخروج عن قوله عليه الصلاه والسلام. يجب التمسك بالمجاز ونحن به والتحاكم اليه مع كتاب الله عز وجل. والايات في الامر بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم ونهي بقوله لا تحصى كثره. ومنها ايضا قوله جل وعلا قل يا ايها الناس ان رسول الله جميعا الذي له في السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فجعل الهدايه في اتباعه عليه الصلاه والسلام والسير على منهاجه عليه الصلاه والسلام. وقال فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا المراد الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. فالفلاح كل فلاح في اتباعه عليه الصلاه والسلام والهدايه في اتباعه عليه الصلاه والسلام لا في الخروج عن ذلك. وقال ايضا جل وعلا يا ايها الذين امنوا تجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم اليه. فجعل الاستجابه لله ورسوله امرا لازما للامه وان في طاعه الله ورسوله الحياه والسعاده. اذا دعاكم من العلم فدل ذلك على انه يجب ان يستجاب لله في كتابه العظيم وان يستجاب للرسول صلى الله عليه وسلم فيما دعا اليه عليه الصلاه والسلام وان في ذلك الحياه والسعاده. وقال في حقه صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط المستقيم. هو الهادي المبلغ المرشد عليه الصلاه والسلام. وصح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. هكذا جاء في الصحيح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال عليه الصلاه والسلام من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وقال عليه الصلاه والسلام كل امتي يدخل الجنه الا من ابى الى فمن يابى. قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد عصى. فدل ذلك على انه يجب على الامه أن تطيع أمره عليه الصلاة والسلام وأن تنتهي عن نهيه عليه الصلاة والسلام وأن تقف عند الحدود التي يحدها عليه الصلاة والسلام لأنه مبعوث من الله مرسل من الله. فوجب أن يطاع كما يجب أن يطاع ما جاء في القرآن العظيم. فطاعة القرآن حق لأنه كلام الله والذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام والذي جاء به والذي بلغنا كتاب الله. فكما يجب علينا أن نطيع كلام الله تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به فكذلك يجب علينا أن نطيع الرسول الذي جاء عليه الصلاة والسلام وأن نقبل سنته الصحيحة في تفسير كتاب الله وبيان أحكامه أو في أحكام أخرى جاء بها عليه الصلاة والسلام غير موجودة في كتاب الله. فهو حجة عليه عليه الصلاة والسلام في بيانه عن الله فيما تعلق بكتابه وهو حجة تجب طاعته فيما يأتي به من الأحكام سوى ما في كتاب الله عز وجل عليه من ربه والصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه يعني وحي ثاني ومثله معه يعني السنة عليه الصلاة والسلام. ألا يوشك رجل شبعان متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول بيننا وبينه كتاب الله ما وجد فيه من حلال حللناه ووجد فيه من حرام حرمناه. ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم وصدق عليه الصلاه والسلام مثل ما فعل الرئيس الليبي ومتك على اريكته في ابعاد يقول لا حجه للسنه. هذا من اكبر ذكر الضلاله ومن اعظم ذكر بالله عز وجل هذا من المعجزات. هذا متك على اريكته ضال مضل وكان وزيرا او رئيسا او تاجرا او غير ذلك يقول للناس لا حجه الا في القران. سبحان الله يخالف القران يخالف كل يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف الصحابه يخالف اجماع اهل العلم القاطبه فيقول هذا كلام فاسد وقال باطل حتى يدفع عن نفسه اذا كان ماخولا بجنه السنه ومن احكام السنه يريد ان يدافع عن باطله حتى ينكر ما اثبته الله ورسوله وما اجمع عليه اهل العلم وما عرف من الدين بالضروره. الا يوسف رجل شمعان متكئا على اريكته يحدث بالامر من امره وما أنا عنه فيقول بيننا وبينه كتاب الله. ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هذا هو إيضاح أن كلام الرب عز وجل في كتابه العظيم من أول كتاب إلى آخره كله يدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بما جاء به والأخذ بما أمر به وما نهى عنه، وأنه عليه الصلاة والسلام هو المبين لكتاب الله والمفسر لما جاء في كتاب الله والموضح لأحكام الله عليه الصلاة والسلام. ووجب على الأمة أن يأخذوا بما جاء عنه وما ثبت عنه وأن يحكموه بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه بما شجر بينهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ووجب على الأمة أن تحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن تخضع لحكمه عليه الصلاة والسلام، وهو يحكم بما في القرآن ويحكم بما جاء بالوحي بما أوحى الله إليه من السنة غير القرآن كما تقدم بيان ذلك، فالله أوحى إليه أحكاما كثيرة غير ما في القرآن كما سبق بيان ذلك. أوحى إليه سبحانه تفاصيل أمور الصلاة، عرفتم أن الصلاة فصلها عليه الصلاة والسلام، بين لنا بفعله وبقوله الظهر أربعة في الحضر، اثنتين في السفر، العصر أربعة في الحضر، اثنتين في السفر، العشاء أربعة في الحضر، اثنتين في السفر، بين لنا أحكام الجهاد وتفاصيلها، أحكام الصلاة وتفاصيلها في أركانها وواجباتها وطهارتها، كذلك أحكام الزكاة وتفاصيل أحكام الزكاة من الأنصبة والواجب في الأموال ما يجب في المال مقادير الزكاة، كل ذلك بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبين في كتاب الله أنصباء الزكاة ولا الواجب تفاصيل الواجب، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك، وهكذا تفاصيل أحكام الصيام والحج والجهاد والمعاملات والأنكحة والطلاق والمحرمات النكاح وغير ذلك، كل ذلك من بيانه وتفاصيله عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت الآيات كثيرات جدا فيها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به وتحكيمه عليه الصلاة والسلام والرجوع إليه عند التنازع، فدل ذلك على أنه يجب أن يؤخذ بالسنة وأن يتمسك بها، وأن الحجة فيها قائمة، الحجة بالسنة قائمة وحدها كما أن الحجة بالقرآن قائمة، قائمة الحجة بالقرآن قائمة والحجة بالسنة قائمة بإجماع أهل العلم قاطبة وبالنص القرآني بالنصوص القرآنية وبالنصوص النبوية، وهكذا الحجة بالإجماع قائمة. ووجب على الأمة جميعا أن يتمسكوا بهذا وأن يعلموا وأن يعرفوا ويتيقنوا أن من قال أنه لا حجية في السنة فقد قال الباطل وقال المنكر وقال ما هو كفر وضلال وردة على الإسلام نعوذ بالله من ذلك. فالذي يقول أن السنة لا حجة فيها كالذي يقول أن القرآن لا حجة فيها، فمنكر السنة فحكمه منكر للقرآن، فكما أن من أنكر القرآن يكون كافرا، فهكذا من أنكر السنة وكذب بحجيتها وأنكر حجيتها يكون حكمه حكم من أنكر القرآن وكذب به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو أن إنسانا قال إن الصلاة لا تجب على الناس، أو قال إن الصيام لا يجب على الناس يا رمضان لا يجب على الناس، أو قال إن الزكاة لا تجب على الناس مع وجود الأموال، أو قال إن الحج لا يجب مع الاستطاعة يكون كافرا بإجماع، فهكذا وعظ الله من قال إن السنة لا حج فيها يكون كافرا، كما أن من قال إن الصلاة لا تجب أو إن الصيام لا يجب يا رمضان، أو قال إن الزكاة لا تجب على أهل الأموال، أو قال إن الحج لا يجب مع الاستطاعة، كله تكذيب من كتاب الله، كله تكذيب لله وتكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا من حرم ما أحل الله، لو قال إنسان إن الغنم أو الإبل أو البقر حرام على الناس يكون كافرا لأن حرم ما أحله الله. فهكذا من قال إن الزنا حلال أو اللواط حلال أو الخمر حلال يكون كافرا لأنه أحل ما حرمه الله، فمن أحل ما حرمه الله إنه ملء من الدين بالضرورة بالأدلة، أو حرم ما أحله الله يكون كافرا، فأعظم من ذلك وأكبر من ذلك من قال إن السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، من قال إن السنة لا حجة فيها وإن الحجة مقصورة على القرآن، فهو أكثر من أحل الزنا وأحل الخمر والحلال، لأن أنكر أصلا عظيما من أصول الدين يهدم به دين الإسلام. والله مسؤول جل وعلا أن يوفقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا ويوفقها في دينه، وأن ينصر الحق ويخفي الباطل وأنا، وأن يرد كيد كل معاند وكل كافر وكل ظالم في نحره، وأن يكبس لنا شره وشر أمثاله، وأن يرزقنا وإياه الاستقامة على دينه، إنه سبحانه وتعالى جواب كريم، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وعلى اله واصحابه واتباعه.
شكرا لسماحه الشيخ وبارك الله له وجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. وردت الينا اسئله كثيره، وحسبما اتفقنا قبل ذلك ان نبدا بالاسئله العامه او بالاسئله التي تتصل بموضوع المحاضره. فضيلة الشيخ، نرجو الإجابة على السؤال التالي، هو أن بعض الناس يطرحون شبه حول السنة المطهرة، من يقولون إن السنة يثاب فعلها ولا يعاقب تركها، ويحتجون لمثل هذه الشبه ويستبيحون بعض السنة من حرث اللحية ونحوها، نرجو كيف يكون الرد عليهم.
السنة تطلق على معاني، يطلق السنة على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يطلق لها سنة، وتطلق على سيرته وما كان عليه عليه الصلاه والسلام في اقواله وافعاله واكله وشربه وما لا سنه. وتطلق السنه باصطلاح الفقهاء على الشيء الذي ليس بلازم، على مندوبات التي معروفه من الدين مشروعه لكنها لا تجب، يسمونها سنه. هذا اصطلاح للعلماء، يقولون مثلا صلاه الضحى سنه، سنه الظهر سنه، سنه المغرب سنه، التهجد الليل سنة، الوتر سنة، يعني غير واجب، يثاب من فعله ولا يعاقب من تركه. هذا معنى السنة في الفقهاء في الغالب، يعني المندوب المستحب لا يجب، وهو معروف من الدين مشروع مأمور به لكنه لا يجب، يسمونه سنة ويسمونه مندوب ويسمونه مستحب، يعني من فعله فله أجر ومن تركه فلا إثم عليه. مثل صلاة الضحى مستحب سنة ليس واجب، مثل تصلي قبل الظهر أربع، بعد الظهر سنتين، بعد المغرب سنتين، بعد العشاء سنتين، بعد قبل الفجر سنتين، قبل الصلاة سنتين، هذه يقال لها سنة هي باقية. تهجد الليل، تصلي في الليل ما تيسر، وتوتر بواحدة، هذا سنة. وما أشبه ذلك مما يطلق عليه سنة، بمعنى أنه يؤجر فاعله ولا يأثم من تركه. وهكذا مثل كونه ينفعل، يبدأ برجله اليمنى في الانتعال، يبدأ في الخارج اليسرى، كونه يبدأ بكمه الأيمن إذا أراد يلبس قميص، يبدأ ثمه الأيمن، وعند الخلع يبدأ بالأيسر. كذلك هذه من السنن التي قال فيها العلماء سنة وما أشبه ذلك. أما إطلاق السنة على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء عنه فهذا اصطلاح معروف عند أهل العلم أيضا، أما سيرته وما كان عليه سنة فيها الواجب وفيها المستحب، ويطلق على الحديث إنها سنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء وهذا شيء. وسمى الواجبات والفرائض سنة بمعنى أن الله شرعها سبحانه وتعالى وجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فليست من قبيل الاصطلاح هذا، ولا ينبغي أن يشتبه هذا الأمر. أما تلثوم اللحية وعدم الأخذ منها هذا سنة لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال واجب لأن فرض إعفاؤها وإكرامها وتوفيرها. فإذا أطلق عليها بعض السنة معناها أنها من شرع الله، وأنه شرع لنا توفير اللحى وإكرامها وإعفاءها وإرخاءها، حرم علينا حلقها وقصها، هي سنة من حيث أن الرسول فعلها صلى الله عليه وسلم وشرعها، وهي واجبة، إعفاؤها واجب وأخذها لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وإرخائها، واجب طاعته عليه الصلاة والسلام في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: أرخ اللحى وجوز الشوارب خاله المجوس، وقال قص الشوارب ضعف اللحى خاله المشركين، إلى غير ذلك. فهو صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها، وأمر بقص الشوارب وإحفائها وجزعها، ووجب على الأمة أن تأخذ بذلك امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام. وأطلق بعض العلماء على هذا سنة، ولكن الصواب أنه واجب إطلاق السنة لا ينافي الوجوب، فسنة لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وواجب وفرض لأن الرسول أمر بذلك وأمره واجب الامتثال عليه الصلاة والسلام.
يقول بعض العلماء إن السنة تنسخ القرآن، مع أن حجة القرآن أقوى من السنة، أما رأي سماحتكم؟
المعروف عند أهل العلم أن السنة تنسخ القرآن وهي مطلقة ولا تنسخه، ولكنها تخص مطلقة. وبعض السلف يسمي التخصيص نسخا، يسمي التخصيص نسخا، ولكن المعروف عند أهل العلم وعلى الأصول أن السنة تخص القرآن وتؤيد مطلقة ولا تنسخ حكمه بكلية، لأن أحكام القرآن ثابتة، ولكن يكون في القرآن العام فتخصه السنة، ويكون فيه مطلق فتؤيده السنة، من باب التغيير والتخصيص لا من باب النسخ. مثل ما تقدم في قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، قيد السنة هذا الإطلاق لأنه مراد من كان على دينه، أما من ليس على دين الميت فلا يرث منه، وإن كان رقيقا لا يرث من الحر كما هو معلوم في إجماع العلم. هذا من باب التخصيص، التخصيص والتقييد. كذلك قوله جل وعلا روحي لكم وراء ذلكم هذا عام، فجاءت السنة تخص منه المحرمات بالرضاع من الخالات والعمات وبنات الأخ وبنات الأخت، قولنا محرمات بالرضاع بالنص من السنة، فالسنة خصمت في القرآن هنا خصمت في هذا العام. وهكذا إذا بين المرأة وعمتها في النكاح ومرأة وخالتها هذا محرم بالسنة، فهذا تقييد وتخصيص لما جاء في قوله جل وعلا أوحي لكم ما وراء ذلك. نعم.
ما حكم من حج لنفسه ولم يصلي وفي السنة الثانية حج لوالده ولم يصلي، ما حكم في الإسلام؟
اختلف العلماء في من ترك الصلاة ولكنه يؤمن بأنها حق وأنها واجبة وأنها فريضة ولكنه يتكاسل ويتركها له بلا، فقال قوم إنه يكفر بذلك كفرا أكبر ويكون مرتدا عن الإسلام، فلا تصح حجه ولا قومه ولا زكاته ولا غير ذلك من الأعمال لأنه كافر. والله يقول جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويقول جل وعلا ولقد أوحي إليك لأن أشرك لحبطن عمله ولا تكون من الخاسرين. والصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل ولكن يكون يوم الشركة الصلاة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان بينه ولكن يوم الشركة الصلاة ومن تركها فقد كفر بعون الله. وقال أيضا عليه العهد الذي بين وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذه النصوص تدل على كل تاريخ الصلاة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام الإسلام وعمله الصلاة، فدل ذلك على أن من تركها فهو كافر لأنه ترك عمود الإسلام. وحكى عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه التابعين الجليل إجماع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر، وأن أجمعوا على أن ترك الصلاة كافر نعوذ بالله. وذهب قوم آخرون إلى أنه قد أتى جريمة عظيمة أعظم من الزنا وأعظم من الميراث وأعظم من الخمر، ولكنه يكون كافرا كفرا أصغر، ولكن كفرا كفرا أكبر، ولكن كفره كفرا أصغر، فيصح حجه ويصح صومه ويجوز أن ينكح مسلمة، ولكن كافر كفرا أكبر، وإذا مات يغسل ويصلى عليه مثل ما يصلى على العاصي بالزنا أو الخمر أو غير ذلك. هذا قول جمع غفير من أهل العلم أيضا. وقول الأول أصح في الدليل، قول الأول لأنه كان كفرا أكبر أرجح في الدليل وأقوى في الحجة أنه كان كفرا أكبر أعوذ بالله من آيات الكريمات ولقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة وأنت كفر من تركها فقد كفر، ولقوله عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح بين الرجل بين الرجل وبين كل يشترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في الولاة لما قال الصحابة في الولاة الذين يأتون بهم بعض المعاصي ويخالفون بعض الأوامر قال أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما قاموا فيكم الصلاة وفي لفظ إلا ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، فدل ذلك على أن ترك الصلاة كفر بواح نعوذ بالله. هذا كله إذا الترك إذا كان يؤمن بأنه حق وأنه فرض ولكن تركها تكاسلا، أما الذي ينكر وجوبها ويقول لا تجب وليس فرضا هذا كافر عند الجميع نعوذ بالله، هذا كافر كفرا أكبر عند الجميع. لا خلاف بين أهل العلم في أن من أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صيام رمضان أو وجوب الحج على المستطيع من أنكر ذلك هو كافر نعوذ بالله كفرا أكبر بإجماع أهل العلم. وهكذا من أنكر تحريم الزنا أو تحريم الخمر أو تحريم الميراث أو تحريم حب الوالدين أو تحريم الربا من أنكر ذلك يكون كافر كفرا أكبر عند جميع أهل العلم نسأل الله العافية. وإنما الخلاف فيما يترك تكاسلا مع أنه يؤمن بوجوبها، والغالب أن الذي يؤمن بوجوب حقا لا يدعها تكاسلا، وإنما الذي يدعها تكاسلا في الغالب هو الذي قد دخل إيمانه وقد اضطرب إيمانه، ولو كان إيمانه حقيقيا ولو كان إيمانه صادقا لما ترك الحق، هو يؤمن بأنه فضل عليه وأنه حق وركة الإسلام وأنه عمود الإسلام ثم يتساهل ويدعها. لو كان إيمانه صحيحا لو كان إيمانه سليما لما ترك هذا الفرض العظيم الذي هو عمود الصلاة هو أعظم أركان الإسلام وأهمها بعد شهادتين ولا حول ولا قوة إلا بالله.
رجل ألقى ليته قبل موته وكتب في صكه بأنه بيد الذكور دون الإناث
وهو وقت موجز لعشائم وضحية وأفعال البر، كما أن هذا الرجل لم يترك أي تركة أو إرث سوى هذا البيت الذي أوقفه، والبيت الآن جاء هدد وتمن بمبلغ مليوني ريال. ما حكم التوقيف وكيف طريقة حله؟ وهل يكون فقط درس لكل دين الناس؟
هذا يراجع فيه المحافظ، يراجع فيه المحافظ الصحيحة والمحافظ المضيفة، لكن لابد من بيان أن الذي يقف على الذكر دون الإناث قد جاء وظلم، لا يجوز هذا الوقت. إذا كان وقف على الذكر فقط دون الإناث هذا لا يجوز، أو وقف على بعض الذكور أو على بعض الإناث لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا هو الحق والصواب. ولكنها العلماء في ذلك، فأجاز بعض العلماء أن يوقف على بعضهم دون بعض، ولكن الصواب والحق أنه لا يجوز أن يوقف على بعضهم دون بعض، لأنه خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله هذا حكمه عند القاضي، ينظر في القاضي المحكمة، ينظر فيه وفي مسألة المحكمة إن شاء الله وفي ذلك.
سؤال طويل مضمون، أن امرأة حملت من سفاح أثناء غياب زوجها وقتلت طفلها خشية العار، وهي الآن في سن الشيخوخة، وهي فلاحة يعني لا تعرف شيئا من الدين وتريد أن تتوب، فما حكم الشرع فيها؟
التي قتلت طفلها عمدا لأنها فيه سفاحا، ولكن لجهلها وخوفها من العار قتلته، قتلت جريمة عظيمة، جريمة الزنا ثم جريمة القتل، جريمة الله فعليها التوبة إلى الله، وإن كانت كبيرة عليها التوبة إلى الله جل، الندم على ما منها والأسف والحزن على ما منها والعدل لا تعود في ذلك، عليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم الصادق على ما منها من هذا الفعل القبيح والجريمة العظيمة، ويكفي ذلك. وأما الدية كفارة فلا كفارة، العمد لا كفارة فيه، وأما الدية فيجب عليها الدية لمن يرث هذا القسم، كأخوه إخوانه من أمه كان أخوانه من أمه يرثون هذا الطفل، وهكذا جدتها كان لها جد كان لها أم، لأن جدة الطفل ترث الطفل، لكن للدية يعني الدية التي تجب على القاتلة يرثها غير القاتل، فأمها كان لها أم وكان لها إخوة من أمه يرثونه، فإذا كان لها إخوة من أمه كان لها جدة من أمها تستبيحهم، أما لهم بالحق، فإذا كان لها ورثة أو لهم ورثة موجودين تستبيحهم الحق من الدية. وأما كفارة فلا كفارة في القتل عنه، والمهم أن لها التوبة إلى الله، لها التوبة إلى الله الصادقة من جريمتين، من جريمة الزنا ومن جريمة قتل الطفل عدوانا وظلما، عليها التوبة إلى الله والندم وعدم العود في هذا، وعزم على أن تعود في هذا لو كانت قوية تستطيع شيئا من ذلك، فالندم التوبة الصادقة يغفر الله بها الذنب الماضي. نعم.
نفس السؤال الآخر، ممرضة قامت بإسقاط جنين في الشهر السابع وظل الطفل حيا لمدة ساعات أمامها ولم تفعل شيئا لإنقاذه، ماذا يجب عليها وما حكمها؟
عليها التوبة إلى الله كذلك، يعني إخلاص لغيرها، إخلاص لغيرها عليها التوبة إلى الله عز وجل، وعليها ما يجب من العقوبة والتعذيب والدية الواجبة في إسقاط الأطفال، هذا محله المحاكم، تنظر فيه المحاكم، لكن إذا تعلق بحقها التوبة إلى الله عز وجل والندم وعدم العودة من هذا، العزم لا تعود من هذا مع الندم الصادق إن فعلت توبة الله من ذلك واستغفار وسؤال الحاج سبحانه وتعالى والعفو عما جرى منها، أما حق أهل الطفل هذا بينه وبينها. نعم.
يقول رجل موثوق أنه سمع أحد المشايخ أنه قال لا بأس بجمع الصلوات للنساء ذات الأعمال، فما رأي سماحتكم؟
الصلوات لا تجمع إلا لعذر شرعي في المرض والسفر والمطر ونحو ذلك، أما في تجمع لمجرد العمل فلا، ثم يكون صلاة وقتها، فالرجل الله في الأعمال كان له عمل موظف يعمل له أعمال، صلي له عذر، صلي وقتها في وقتها وعصى في وقتها ومرض إلى آخره، مجرد الأعمال العادية ليس لا تجب الجمع بين الصلوات صلي بذلك، بل يجب على العامل أن يصلي صلاة وقتها، إن كان وحده صلى وحده، إذا كان في حارس صلي وحده لا يستطيع، وإن كان يستطيع جمع صلى مع جمع.
إننا نرى محلات الفيديو تزداد يوما بعد يوم، وشباب المسلمين ونساءهم يتهافتون على تلك المحلات ليلا نهار وتبقى مفتوحة معظم الليل ويحصل فيها من الشر المستطير ما لا يعلمه إلا الله، ومن له سلطة من هذا السرطان العاجل والذي فرض شره حتى على كل الناس، ما رأي سماحتك؟
لا شك أن الفيديو شره عظيم وكان فيه أفلام خبيثة، ونسأل الله أن يعين الدولة ويوفقها على القضاء عليه ومنعه منعا باسا، وهناك بعض الجهود القضاء عليه، ومن أولئك الله يوفق ويعين، لا شك أن شره عظيم وأنه واجب القضاء عليه من عقوبتاتا، فإن فيه لا شك أنه يسبب إيجاد أفلام خبيثة توجد من طرق كثيرة، ولو أن الدولة منعت الأفلام الخبيثة ولو فعلت ما فعلت فإن الناس لهم حيل ولهم طرق يستطيعون بها توريد الأفلام الخبيثة التي يشيعونها بينهم في بيوتهم وفي محلاتهم وفيها هلاكهم ودماؤهم. لكن الطريق الوحيد للسلام من شره هو منعه بكلية ومصادرته وعدم توريده بكلية. هذا هو الطريق الوحيد لقضاء على شره. نسأل الله يعين على ذلك ويوفق له.
الحالة بالطلاق هل يعتبر طلاقا إذا قصد به الطلاق أو ماذا؟
الحالة بالطلاق إذا قصد إيقاع الطلاق يقع. إذا قام مثل عليه الطلاق ما يكلف لك وما أتى ذبيحته قصد إنه إذا أكلها تطلق ضعفه صلح إنه يكون قصد. أما إذا قصد منعه إذا كان قصد منع نفسه من أكل ذبيحته أو من كلامه ما قصد إيقاع الطلاق ولكن قصد أراد منع نفسه من هذا الشيء فعليه الطلاق ما يكلف لك عليه الطلاق ما في البحر وقصد منعه من الذبح وليس قصده إيقاع زوجته. هذا حكم حكم اليمين على الصحيح عليك الطلاق اليمين ولا يقع الطلاق. أما إذا كان قصده إيقاع الطلاق عليه الطلاق لا يكلف لك نريد أن إذا كلنا إن زوجته تروح أو قال عليه الطلاق إذا دخل رمضان إذا دخل رمضان فطر الله أو عليه الطلاق إذا حج أو إذا أفطر من رمضان أو إذا زار فلان قصده إيقاع الطلاق إذا كان إيقاع الطلاق.
ما حد عورة المرأة أمام غير المحارم عن عورتها أمام المحارم؟
أما المحارم عورتها معروفة ما بين السر والركبة هذا عورتها عند المحارم لا المحرم يرى رأسها وعنقها ويدها ورجلها وساقها لكن سترها هذا على المحارم أولى حتى لا يبقى إلا الوجه واليدين لأن بعض المحارم قد يكون فاسقا قد يكون خطيرا فإذا سترت عنه إلا الوجه والكفين يكون أولى لها وأسلم وإلى أهل المحرم يباح له يرى رأسها يرى هديها يرى عنقها ساقها عضدها لا بأس هذا صحيح لأن المحرم له شأن آخر. أما غير المحارم فكله عورة كل ما المحارم غير المحارم كلها عورة حتى وجهها على الصحيح والوجه هو وزينتها وجب عليها تتره لأن هذا أظهر لقلوب الجميع ولأنه داخل في العموم إذا سأطوا من الكسر من وراء حجاب ذلك أظهر لقلوب قلوبهم والعموم قال جل وعلا يا أيها لكل أزواجك ومنهاتك ومثال يمين عليهم جلابيبهم ذلك أبدا لا يزين ويقول سبحانه ولا يجوز زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية والزينة أعظمها الوجه والشعور فلا تبدي ذلك إلا المحارم دون الأجانب.
طيب أرجو إن في هذه الأيام قل الذكر في المساجد وانصرف الكثير من الناس عما كان عليه من الاجتهاد في التذكير في المساجد وهذا لا يبشر بخير فما رأي سماحتكم بذلك؟
سيعود إن شاء الله إلى حاله الأولى إنما هذه أشياء وقعت بسبب الحوادث الجديدة التي وقعت الحرم وسيعود الأمر كما كان إن شاء الله قريبا سهل الله كل خير إن شاء الله وتعود الأمور إلى مجاريها بحول الله.
ما
الحكم؟ قصدها الخير وحب الخير وتريد الخير إن شاء الله ولكن وقع أشياء لا تكون في الحسبان ولا تكون في الخيال فلهذا وقع ما وقع من بعض الأشياء التي فيها بعض التشديد خوفا من الحوادث الضارة ولكن ثم تكون الأمور إلى مجاريها إن شاء الله وترجع إلى حالها الأولى.
ما حكم من عمل بالمواد المسكرة كالكحول النقي والذي هو سام عند ثربه هل يجوز حمله؟ حكم من عمل بالمواد المسكرة كالكحول النقي وهو سام عند ثربه هل يجوز حمله؟ كان بيتعمل كطبيب او ممرض او مثلا الكحول الابيض بيستعمل في العمليات الجراحيه وبيحمله مع ان ثربه مسكر هل التعامل فيه يعني حرام حمله حرام؟
جميع المسكرات التي يعرف انها مسكره يجب أن تبقى ويجب أن تتلف لأن وجودها وبقائها من أسباب ومن مسائل تعاطيها أكلاً أو شرباً الحشيشة والخمر بأنواعها كلها محرمة ويجب القضاء عليها وإتلافها والله ما جعل شفاء نفس محرم العمل ما أنزل الله داء إلا أنزل الله شفاء عليهم على وجههم الجهيلة فإذا كانت هناك خمور أو أشياء من خمور تسكر فليس للطبيب يتعاطاها في علاج الناس وأما كون يحسن أشياء ويعقم الأشياء في أشياء تعقمها لكنها لا تسكر او اشياء قليله لا تمكن من الاسكار ولا تكون الاسكار هذا امره يسير اذا تحفظ لتعقيم بعض الاشياء فامرها اسهل ولكن ينبغي ان تعقم الاشياء باشياء لا تسكر يعني انواع الادويه المعقمه من دون حاجه الى حفظ شيء من الكحول المصفر.
ما حكم من قال ان الصلاه في جماعه في المسجد سنه لا يعاقب تركها؟
حكم ذلك انه قول خطا قول ضعيف لكن الصواب ان الصلاه في الجماعه والمسائل امر لازم يعني الأدلة الشرعية جاءت في ذلك كما قال إن الصلاة في الجماعة سنة بمعنى نافلة لا واجبة فقد غلط ويدل على غلطه قول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلا يأتي فلا صلاة له إلا بالعذر وقول عليه الصلاة والسلام للرجل الأعمى من يرى فليس لقائد في المسجد يلائمني فهل بالرخصة وصل إلى بيتي؟ قال هل تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فأجب. قال لا أجب في رخصة وهو مسلم صحيح. كيف يكون يستحب هذا الرجل يقول لا لا أجب في رخصة ويقول لا أجب وهو ليس له قائد يلائمه؟ فكيف هذا الصحيح السليم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما حكم الاحتفال بعيد الأم كما احتفلت به قيمة عيد الأم في مستوصف الملاذ تحت إشراف مديره حسب ما جاء بجريدة الجزيرة يوم أمس؟ ما رأيكم؟
هذا سبب اليوم ومنكر لا يجوز ولا نعني هذا اليوم وسوف إن شاء الله يقام في موضوعه ويمنع وطعم ثاني مع ولاة الأمور. هذا غلط، ليس عندنا أعياد لا الأم ولا الأم، هذه من أعمال النصارى واليهود. أما الأعياد الشرعية فعيد الفطر عيد الأضحى يوم القشر غير الأعياد، يوم الجمعة عيد المسلمين. أما إحداد أعياد للأم أو للولد أو للأب أو لسان أو فلسان أو عيد للنبي صلى الله عليه وسلم كل هذه مبتدعة، كلها بدعة لا أساس لها في الدين. والذي ترى على هذا وأقال في المنطق هذا غلط غلطا قبيحا يجب الإنكار عليه، ولا بد من إنكار ذلك إن شاء الله وتبليغ ولاة الأمور حتى لا يعادل مثله، ولا بد أن يسأل عن هذا الصحيح في الصورة المحلية لبيان إنكار هذا الشيء.
نعلم أن هذه البلاد أحسن من غيرها تطبيقا لشرع الله، ولكن كثير من النساء يخرجن كاسيات عاريات مما يؤدي إلى سنان الشباب بهن.
ما شك ان خروج النساء في اي مكان كاسيات عاريات منكر في هذه البلاد وفي غيرها، فوجب على النساء التستر حد كما امر الله جل وعلا لانهن فتنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتوا بعد فتنه اضر على الرجال من النساء، رواه البخاري وغيره. فهن فتنه بلا شك، والله وجب عليهن حيث ان يتحجبن ويقف جلابيبهن ولا زينتهن الا لمحاريهن، خروجهن في الاسواق كاشفات نافرات متبرجات، هذا من المنكرات التي فيها فتنه للرجال شباب غير الشباب، حتى غير الشباب يفتن وهو في تخصص الشباب حتى قد يكون من 70 عام ويفتن. المقصود انه وجود النساء شبه العاريات في الاسواق من انكر المنكرات، والواجب على هيئه الامن ان ينكر، الواجب عليها القيام في هذا الامر حق القيام، والواجب على الدوله ان تساعدها في ذلك حق المساعده، سواء كنا كافرات او مسلمات. كافرات يلزمنا بيوتهن ومحلهن ولا يظهر بين الناس بالتكشف. اذا جئنا الى هذه البلاد وجب عليهن ان يلزمن ما عليه هذه البلاد من التستر، والواجب ايضا الا يجيء هؤلاء، وان الكفر يجب الا ياتي هذه البلاد، لان هذه البلاد هذه جزيره عربيه لا يشتري فيها دينان، فالواجب الا ياتي اليها كفره الا مثلا الضروره اليه كطبيب ضروره او مهندس يحتاج اليه او عامل يحتاج اليه مع التقلل من ذلك. اما توسع الناس في توريد كفره هذا من امن البلد، ولا يجوز للناس استيراد اصحاب الناس من النصارى ومن اهل الدين وغير اهل الدين، لا يجوز استيراد توريد اصحاب الناس سواء من النصارى من اهل الدين او من اثيوبيا او غير ذلك، اذا كان ولا بد يكون مسلمات. اما توريد هذه الناس كافرات من اهل الدين او من اثيوبيا او غير ذلك هذا منكر بهذه الجزيره، منكر بحد ذاته خطر على المسلمين. فكيف اذا كان في الجزيرة العربية من هذه الحرمين التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج منها اليهود والنصارى ولا يبقى فيها بلاد؟ لا يسأل الله يوفق الدولة للقضاء على هذا المنكر وهذا الشر حتى تمنع استيراد أنواع الكفرة، ولا يستورد من الكفرة إلا من تلك الضرورة القصوى إلى مجيئه لمصلحة المسلمين، كالطبيب الذي يحتاج إليه ويضطر إليه أو المهندس يحتاج إليه أو ما أشبه ذلك، كما أرقى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر اليهود يعملون في خيبر من حاجة إليهم، لما كان الصحابة مشغولين بالجهاد أبقى النبي اليهود في خيبر ثم أبيه عمر بعد ذلك. وكما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي دليلا في المدينة هو كافر، فيستعمل من الكفرة في هذه الجزيرة ما تبقى الروح إليه، وما تبقى إليه يجب إبعاده وعدم دخول هذه البلاد التي أمر الله عز وجل على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تبقى سليمة بعيدة من الأديان الأخرى ليس فيها إلا دين الإسلام، لأن هناك الإسلام ونصر شمس النبوة فلا يجوز أن يكون فيها دين الأخر.
ذهب إلى رئيس ليبيا بعض العلماء أفيدونا عن قولهم فيه نحو السنة.
ذهبوا إليه ولكن كلامه مضطرب، وعد أنه سوف ينشر الموافقة، وقال لا ينكر السنة الفعلية ولا ينكر السنة القولية، فألزموه أن يجب عليه الإعتراف بهذا وهذا، ولكن ما أفاد شيئا، وعد أنه سيعلن موافقته بالسنة وسوف يبين للناس، ولكنه ما زاده إلا نفورا وما زاده إلا شرا ولا أعلم شيئا، فشره كثيرا.
بعض الناس يقوم بالمساهمة في الشركات، فهل يكون على المساهمة زكاة؟ مع العلم بأن المساهمة لا يعلم هل المساهمة كسبت أم خسرت.
كل ساعة في أرض من البيع أو في غيرها من يباع فعليه الزكاة إذا حال الحول، ثم تم الحول أو تطور الأرض أو السيارات أو ما أشبه ذلك ويكفي ثم دار الحول هذا حسب القيمة.
هل يجوز لغير المسلم أن يتولى أمرا من أمور المسلمين الدنيوية في بلد مسلم، وهل يجب مطالبة ولي الأمر بإخصائه عن هذا الأمر؟
الواجب في المدرسة مطلقا أن لا يتولى أفصار شؤون المسلمين، ولا فيما الأمور فيها أهمية لا يتولاها أفصار أبدا، لا في المشارق ولا في المغارب، ولكن في الجزيرة أشد، في الجزيرة العربية أشد وأعظم، لأنهم قوم أعداء للمسلمين. والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا من دونكم لا يملكم خبالا ودوا ما عليكم قد بدأت البغضاء من أفواههم وما أدركتم ما أصبح. فالمقصود أن الكفار خطرهم عظيم، والله بالتحرز منهم لا يتحرز، وأن يغلوا شيئا في خطر على المسلمين، فإنهم يستخدمون في الحاجة عند الضرورة. في الجزيرة أشد، في الجزيرة الجزيرة أشد وأشد. نسأل الله يوفقنا جميعا في حق المسافر على أفضل ترك سنة الظهر سنة الظهر سنة العشاء، يبقى معه سنة الفجر والوتر المسافر. وأما المقيم فيأتي بهذه كلها سنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر والتهجد والوتر، يسحب له أيضا ويصلي بعد قبل العصر أربع ركعات في المقيم، ويسحب له يصلي بين كل أذانين ركعتين بين أذاني المغرب والمغرب وإقامة المغرب ركعتين بعد غروب الشمس يصلي ركعتين، كذلك بعد أن العشاء يصلي ركعتين بين الأذانين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة لمن شاء. صدق المغرب صدق المغرب ثم قال لمن شاء، فدل ذلك على أن يسحب أن يصلى بعد أذان المغرب ركعتين، وكذلك يصلى بعد أذان العشاء ركعتين هكذا. أما الرواتب فقد عرفتها الذي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة، فيقال لها الرواتب. وقد حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حضره 4 قبل الظهر، وثنتين بعدها، ثنتين بعد المغرب، ثنتين بعد العشاء، ثنتين قبل صلاة الصبح، هذه يقال لها الرواتب. جاء في الحديث أن العبد إذا صلى هذه 12 ركعة بين الله له بسنة. هذا فضل الحديث.
هل يجوز لي أن أزور رجل يقول لا داعي لحجاب النساء فنحن قبائل وقلوبنا نظيفة؟
هذا اللي يقول لا داعي لحجاب النساء يقولون أن قلوبنا نظيفة، هذا من جهله أثم، هذا من جهله وقلة علمه أثم. وهل يكونه قبائل أو بني عم يمنع نظرة الشيطان بينهم؟ هذا أمر طبعي بين الناس، بين الرجال والنساء، وفيك بالرجال والنساء أمر يعم قبائل وغير قبائل، يعم الجميع. الذي يقول إن قارب القبائل فلا بأس أن تكشف المرأة عند ابن عمها وابن خالها، هذا جاهل وضعيف وغيره، ولو كان عنده علم وعنده غيرة صحيحة لما قال هذا الكلام. الواجب على المرأة التحجب عن ابن عمها وعن الأجنبي جميعا وعن جارها وعن غير جارها. نعم.
أرجو بيان رفع اليدين في الصلاة في كم موضع ترفع اليدين.
الصلاة يرفع فيها رفع اليدين في 4 مواضع جاء فيها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: الأول عند الإحرام، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع والركوع، والرابع عند القيام، والسجدة الأول إلى الثالث. يرفع اليدين حيالا من كفين أو حيالا من هكذا وهكذا، حيالا من كفين وحيالا من كله، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. مضمومة الأصابع مادا لها، مادا لأصابع عظاما لها لا ناشرا لها، هكذا عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند الرفع والركوع عند القيام والسجدة الأول، فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا كان المسلم قد قصر في حياته من الصلاة المفروضة، هل عليه تأدية السنة بعد الصلاة أن يقضي ما فات من الصلاة؟
إذا كان قد ترك في الصلوات عمدا فعليه التوبة ويكفي، إذا تاب إلى الله كفى. أما إذا تركها ناسيا نسلها أو نائما إذا تيقظ أو ذكر يصليها بسنته. أما إذا كان لا عمدا غلب عليه الشيطان وتكاسل ثم قال إن الله هذه التوبة لا قضى عليها الصحيح، التوبة تجب ما قبلها.
ما حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج والمولد النبوي الشريف، وكذلك تخصيص يوم أو أسبوع أو شهر الاحتفال بذكر رجل من المصلحين؟
الاحتفال بالإسراء والمعراج أو بالموالد كله بدعة من البدع. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما احتفلوا لا بالإسراء والمعراج ولا بالمولد ولا بالمهاجر ولا بالبعثة ولا بغير ذلك، كل هذا لا يجوز. هذا يوم عيد للهجرة أو لبدر أو للمولد أو للإسراء والمعراج كل هذا لا يجوز، لأن هذا من المنكرات من الأعياد المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. أما إيجاد ندوة أو أسبوع أو يوم للنظر في دعوة الإنسان أو كتب الإنسان وأخبار فلا بأس بذلك، كان يتخذ موعد للنظر في كتب البخاري وما جمع أو مسلم أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه في كذا في سفره أو في حياته أو في كذا أو في محمد بن الوهاب ودعوته أو في الإسلام الدينية وابن القيم أو ما أشبه ذلك، من غير يكون هذا مستمرا متكررا بين يجوز هذا بعض الأحيان، هذا لا يضر لأن فيه منفعة المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث أمر مهم صار الصلاة جامعة وحضر الناس وتكلم معهم وذكرهم وبين لهم الحادث وأحكامه، هذا لا بأس به. ومن يدعى إلى حفلة لبيان شيء في أسبوع أو في يوم أو في وقت معين ولا يتكرر كل عام في عودة السنة أو في عودة الأسبوع أو في عودة الشهر أو في عودة اليوم المعين، هذا لا يعلم فيه بأسا لأن هذا يفيد الأمة ويصلح لها أشياء كثيرة مما تحتاج إليه.
ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال أبو هريرة لما رجع رجع خارج بعد الأذان قال أما هذا فقد أصاب قاسم صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الخروج بعد الأذان إلا لعلة ويتوضأ أو إلى المسجد أو لجماعته أو أشبه من الأعذار الشرعية التي ليس قصده فرارا من الجماعة. أما من خرج فرارا من الجماعة فقد أتى منكرين، ترك الجماعة وخروج بعد الأذان بعد أذان المؤذن المنادي فلا يجوز. أما إذا كان عذر شرعي فإن خرج يتوضأ ثم يعود أو يصلي في مسجد آخر قريب منه أو إلى المسجد حوالي خروج درس المقام ليصلي بجماعته أو ما أشبه هذا من الأعذار المهمة، فنرجو أن لا يكون عليه حرج في ذلك. أما المهدي فلا شك يتوضا هذا لا شك لا حرج عليه لأنه ضروري لا صلاة إلا بطهارة.
ما حكم المصافحة بعد الصلاة؟
إذا كان قد تلاقيا ولم يصافحا فلا بأس، أما إذا كان تصافحا عند النقي في الصف يكفي إن شاء الله ذلك، ولو تصافحا بعد ذلك بعد الصلاة فلا أعلم فيه حرجا لأن الصلاة شغل شاغل، فإذا صافحا بعده لمجل شغلهم بالصلاة فلا أعلم فيه بأس، لكن تصفه أولى بما يظهر إذا يكفي التصافح عند اللقاء. وقد ثبت عن رسول الله أن بعض الناس دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على المتصلب فرد عليه النبي السلام ثم قال اصلي فصلي فانه يصلي، فرجع الرجل فصلى كما صلى ثم رجع فسلم عليه النبي فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فصلي تعالى ثلاث، ثم مره ياتي وهو عند النبي قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ياتي فيسلم ويرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذاك لان السلام فيه خير عظيم وفيه اجابه للوحده وفيه تقارب وتآلف فالامر فيه واسع جدا.
قضية عقد الأسبوع مشهور من الأمور المستوردة المتبعة عند الأمم، والمقصود الأكبر والظاهر هو يعني قضية تعظيم الشخص، فمن الصعوبة بمثلان اعتبار هذا يعني شيء سائغ مع أنه ما علم من هذه السلف الصالح، عقد التابيع تتعلق بأشخاص أما تشاور في موضوع لهم المسلمين كمسائل علمية، فأنا هذا الأمر يعني يعترج في
نفسه. الذي يظهر لنا أن عقد اجتماع ينتظر في ترجمة الإنسان أو في كتب الإنسان أو في دعوة الإنسان أو ما جرى على يديه من أمور ولا يكون عادة كبعد مولده أو يوم معين يدعو مع السنة أو يسمو يدعو مع السنة أو يسهل يدعو مع السنة أنه لا حرج فيه، وليس من باب الأعياد وليس من باب الأعياد التي أنكرها العلماء، لا بعيد لا يتكرر ويعود إلا بعود السنة أو بعود الشهر أو بعود الأسبوع أو بعود اليوم مثلا، هذا الذي أنكره العلماء وبينوا أنه بدعة. أما أن يجتمع ينظر في خبر الإنسان أو حديث الإنسان أو تاريخ الإنسان أو دعوة الإنسان أو كتب الإنسان فلا أعلم فيه شيئا، والأصل في هذا الإباحة
ولا يكون من قبيل التشبث، ما فيه تشبث
ما أعلم بهذا
الشيء، ما نظير من قبيل الشيخ من هدية
الذي يظهر بهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما يفعله إلا وجود أمور تحدث للإنسان فيها حاجة يجمعهم ينادي أسباب جامعة ويتكلم فيما حدث ويبين لهم
في قضية من القضايا.
هذه قضية من القضايا وهي دعوة الشيخ، دعوة أنكرها كثير من الناس وشبهوا على الناس وقالوا انه دعا الى الشرك وانه تعالى احدث شيئا خالف المسلمين ولا دعوته ظالمه حتى شبهوا باليهود، صار كثير من الناس في مشايخهم ومغاربهم لا يشكون في هذه الدعوه ولا يعرف حقيقتها فجعل هذا مثل الاجتماع وهذه الندوة تنشر هذا الخبر يجمع إليها ناس من هنا ومن هنا من بلدان كثيرة يجتمعون يدرسون ويتأملون ويسرون هذا الخبر بين الناس في بلدان كثيرة كما لو جمعوا على دراسة سورة النبي صلى الله عليه وسلم وما دعا إليه في كذا وكذا لو غير ندوة ينظر في أحكام السفر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ينظر في أحكام الهجرة أو ينظر في غزة بدر أو ينظر في غزوة الهجرة وفوائدها لغير يكون عادة مستمرة إنما دعت الحاجة إلى أجل من العلماء بهذا يدرسون وينظرون هذا أمر طيب في خير كثير المسلمين يدرسون الهجرة من نواحيها يدرسون مخلة بدر من نواحيها يدرسون الفوائد يدرسون ما يتعلم بحكم مثلا الغذاء او التفاصيل يدرسون ما يتعلم بحكم التحميل نجاح التحميل او ما يتعلم بحكم الموالد وحكمها او ما اشبه هذا يعني يجب ان يستمعون لامر مهم
ربط الاجتماعات بالموضوعات للتحقيق في الامور المشتبهه هذا لا اشكال فيه لكن ربط الاجتماعات بالاشخاص
هو مقصود
متبع
المقصود هو عند دعوته لا سميه
محمد
بن عبد الوهاب او شيخ الاسلام او اسمه النبي صلى الله عليه وسلم او كذا او كذا للدراسه فقط لا لانه عيد مولد او عيد الهجره او عيد البدر او عيد كذا او عيد كذا وانما المقصود دراسه شيء معين دراسه معينه دعوته او كتابه معين او عمله معين لتبادل فيه الرأي وكل يبدي رأيه وما لديه وما يعلم في هذا الشيء حتى ينشر هذا وحتى تكون المعلومات أكثر وأفيد إلا يظهر أن هذا لا يتعلق بالأعياد المنكرة التي أنكرها العلماء وما يتكرر بين الناس مثل عيد الأم أو عيد المولد أو عيد كذا أو عيد كذا كما يفعلون النصارى واليهود في أعيادهم.
وجانب التشبه ما له اعتبار؟
ما أعلى في هذا
شيء
ما أعلى في شيء الطبيعي والمنكر أنا ما أعلم فيها يمكن يمكن يتدبر بعد حين يمكن نظر فيها أما أنا في يوم إلى يومي هذا قد سمعت ما قال بعض الناس أنا في إلى يومي هذا ما أعلم شيئا يعني يدل على إنكاره فيها في إلى يومي هذا وإن ظهر شيء في المستقبل نشر معه الناس
نسأل الله
العافية نسأل الله الجميع الهداية اللهم آمين يا رب
العالمين.
نعم.
قال
إن رجل يصلي خمس
أوقات
مع
الجماعة
أربع
أوقات
لكن صلاة الفجر لا
يحضرها
مع الجماعة
إطلاقا. الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويدخل الفجر هذا يوم يصير يقول لك خير كثير وسوف يهديه الله ان شاء الله هذا ترك واحد حرض على اربع ان شاء الله يهديه الله جل وعلا يناصح يوجه الى الخير ويعلم ان هذا تحبه في المنافقين تخلف عن صلاه الفجر تحبهم باهل النفاق ويعاد ان شاء الله يوجه الى الخير وسوف يهديه الله ان شاء الله لان هذا في بقيه في خير كثير لكن المصيبه يضيعها مره ويضيعها مع جماعه كلها لا حول ولا قوه الا بالله هذا اشد المصيبه اما الذي حافظ عليها الا الفجر هذا لا شك أن تبدأ بأعداء الله المنافقين ولكن ينبغي المعالج ويوجه الخير وينصح وهذا قريب إن شاء الله يهديه الله جل وعلا
إلا أخي صاحب السادة
إلا إذا تيسر لأهل العلم لأن هي أنها إذا رأت منه الإصرار تعاقبه هذا حق يستحق أن يعاقب إذا أصر نسأل الله يقين هذا الأمر. نعم
الأخ صاحب السادة السابق يسأل عن حكم المصافحة بعد الصلاة سنة أو واجب أو مستحب أو يعني
حريقة اللقاء مستحب إذا تلاقيا وكبر على النافلة ثم كلم من النافلة الصابحان لأن السنة عند التلاقي مصافحة هذه السنة أما إذا كان قد صابح أو صف وجاء جميعا هذا لا حاجة إلى مصافحة في هذا ولا حاجة إلى السنة بعد هذا لكن اعتقادي لو فعل بعد ذلك لا يضر لأن المصافحة كلها خير والسلام كله خير فإذا صافح عند اللقاء أو اشتغل بالصلاة ثم صافح لا يضر هذا بعض الناس يشدد في هذا ولا ينبغي التشديد فيه وقد سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل رجل فصلى في المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم قريب النبي صلى الله عليه وسلم يراه لما شاهده ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام ثم قال ارجع فصلي فاذا كان صلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على مره ثانيه وحول النبي يراه النبي فرد عليه النبي قال سلام عليك تكون سلم عليك تكون سلم عليك ما قال هذا فرد عليه ولا قال ليش سلم عليه وسلم عليك رد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فرجع فصلى ثم جاء مره ثالثه فسلم على النبي فرد عليه النبي السلام عليك وإن النبي صلى الله عليه وسلم حول النبي عليه فبدأ توسع في الأمور هذه وأنها خير وأن السلام وتكرار السلام لا يجد أهله إلا خير لا يجده شرا ومصيبة بدعة أخرى أن هذا لا يجده إلا خير السلام كله خير بين المسلمين إذا تلاقوا أو تسلموا بصلاة لكن بعد الفريضة لا لأن بعد الفريضة ما فعله النبي والصحابة إذا كان الفريضة لا لا يسلم لا يفعل بعضهم بعد الفرائض لا يصافح بعضهم بعضا بعد الفرائض أما بعد ذلك إذا انتهوا من الصلاة وانتهوا من الذكر وصلى الله عليه وسلم عليه بعد ذلك وحدث آخر
حذرت الشيخ سمعنا مؤخرا في كبار العلماء ناقشت موضوع اللحوم المستوردة، فهل تم التوصل إلى رأي فيها؟
ناقشوها وتم ما طرح من الدولة على المستوردة بشكل معروف من الجهات المعروفة تنفع على الطريقة الإسلامية وتورد إلى البلاد على الطريقة الإسلامية ويمنع ما سواها. هذا يتقرر
الآن ما هو موجود الآن في الأسواق، هل نأتي منه؟
إذا كان من أبيها الكتاب يكلم، إذا كان من بلاد غيرهم المسيحيين ينبغي تركه ولو كتب عليهم الطريقة الإسلامية لأنهم غير مأمونين ويكون عندهم مضطهدون فلا يؤمنون. أما إذا كان بلاد اليهود النصارى بلاد النصارى فلا حرج فيه، لأن الله بحر إلى بحر الكتاب حتى تعلم أن هذا شيء معين قد به حال غير الشرع. أما ما أنت لا تعلم من بلاد النصارى فلا تحل ذلك.
هل يعتبر الآن على كتاب حضرة الشيخ وهم يجحدون الآن حتى الدين في بلادهم؟
نعم، هم النصارى لا بد أن يسمونها النصارى، يعظمون الكنائس، يعظمون النصرانية، يعظمون المسيح على غير الهدى، هذه النصرانية. وقد عرف الله جل وعلا وعلم الله ضلالهم وعنادهم وإلحادهم وكفرهم قديما وسماهم نصارى وضحوا الكتاب وضيعهم، ويعلم أنهم قد غيروا غير اليهود وحرفوا وبدلوا وما هذا أقره سبحانه، وأباح رجبية منهم وأباح طعامهم لنا وأباح نساءهم الصلاة لنا، وهو يعلم أنه قد حرفوا وغيروا سبحانه وتعالى. ماذا هم يستبحوا بالنصرانية ويتخذونها شعارا لهم ودينا لهم، فالأصل اعتبار نصرانيتهم، هذا هو الأصل.
الله
عمل تعالى من الميت.
نعم.
لا يحصل معنا قبل. مفارقة تفهم يا الله. عندك تعالى فيها. ما في حاجة معنا. مفارقة تفهم من اللقاء. هذا هو الأفضل. إنه عانب عند قولي من السفر. أو طول غيبة. قد يسأل فيها حدث من غيبة. هذا الصحابة. إذا أسمع الله إذا شاء هذا اللقاء صالحه. إذا قد يوصل رسع عانب. هذا هو الأفضل. تكاس الصحابة. أما عند قولي من السفر. وهم معنا. بارك الله فيك.